إنذارا مشددا على أن إيران ستواصل طريق تقدمها بوتيرة أسرع. وقال إسامي أن الأعداء بذلوا كل جهدهم لعرقلة تقدمنا، لكنهم اليوم يعترفون صراحة بأن إيران بلغت تكنولوجيا محلية وأننا أصبحنا نمتلك التقنية. كما أشار إسلامي إلى أن إيران تنشط أيضا في مجال الأدوية الإشعاعية إلى جانب الدول المتقدمة في العالم، وذلك رغم أنها تعيش في ظل حصار مطلق. أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة باستشهاد 16 فلسطينيا وإصابة 70 آخرين إثر قصف إسرائيلي على المستشفى الأوروبي في خان يونس ومحيطه. وفي وقت سابق أفادت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي بوصول مستشفيات غزة 46 شهيدا، منهم 31 شهيدا جديدا و15 انتشالا و73 مصابا خلال الساعة 24 الماضية. وبذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 52,908 شهداء و119,721 مصابا بحسب الوزارة. للمزيد من التفاصيل وآخر المستجدات لاستمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة والوضع الإنساني الكارثي هناك، نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
غارات إسرائيلية متواصلة، قبل قليل ارتقاء شهيدين في استهداف خيمة من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية في المناطق الغربية لمدينة خان يونس تحديدا محيط مدينة أصداء، ووصول عدد من المصابين جراء هذا الاستهداف إلى مجمع ناصر الطبي. يذكر أن هذا المجمع عفنان الذي نتواجد بجانبه بمحاذاة هذا المجمع نتواجد الذي تم استهدافه للمرة الثالثة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع، وآخر هذه المرات اليوم فجر هذا اليوم بعد هذه المجزرة وهذه الجريمة التي قامت بها المسيرات الانتحارية الإسرائيلية بتدمير أحد الأقسام بعد عملية اغتيال الزميل الصحفي الشهيد حسن صليح داخل هذه الأقسام، حيث كان يتلقى الرعاية الطبية والصحية في هذا القسم وهذا المستشفى الذي يعاني انهيار في المنظومة الصحية بعد إصابة هذا الزميل الصحفي الشهيد حسن صليح داخل جمع خيام الصحفيين. قبل نحو شهر من الآن تم استهداف خيمة الزميل حسن صليح، ارتقى عدد من الزملاء شهداء وعدد آخر مصابين من بينهم الزميل حسن صليح. لم تتوقف آلة الغدر الإسرائيلية، آلة الحرب الإسرائيلية بملاحقة هذا الزميل الذي كان يهدف إلى نقل الصورة والتغطية ونقل وفضح جرائم المحتل الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني. اليوم ارتقى شهيد وعدد من الشهداء أيضا أو شهيد آخر داخل أقسام هذا المستشفى كان يتلقى الرعاية الطبية وهم من مصابي العدوان الإسرائيلي، إضافة إلى إصابات للمصابين الذين يتلقون الرعاية الطبية والصحية باثنتين من المسيرات داخل هذا القسم الذي يتكدس بالمرضى والمصابين. القصف الإسرائيلي على كافة مناطق قطاع غزة لم يتوقف، عمليات قصف مدفعي وأحزمة نارية تنفذ بين الفينة والأخرى في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس ومناطق جنوب مدينة خان يونس تحديدا المناطق المتاخمة لمحور ميراج، حيث يتم نسف المنازل المباني وقصفها بالمدفعية الإسرائيلية دون سابق إنذار أو تحذير وإطلاق النار على أي من تحركات المواطنين في هذه المنطقة، إضافة إلى شمال القطاع والمحافظة الوسطى حيث غارات إسرائيلية لم تتوقف وتزداد وتيرة القصف بالشكل الممنهج مباشر المدروس لكل من شرائح الشعب الفلسطيني.
استهدف صاروخ أطلق من اليمن منطقة مطار بن غوريون قرب تل أبيب مساء اليوم، فيما وقعت إصابات بين الصهاينة أثناء هروبهم إلى الملاجئ. ودارت صافرة الإنذار في مناطق واسعة غرب القدس المحتلة ومنطقة تل أبيب الكبرى، فيما أفادت وسائل إعلام عبرية بسقوط شظايا صواريخ طراذية في مستوطنات بالضفة الغربية. وخلال الحدث تم توقيف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدولي تزامنا مع تنفيذ محاولات اعتراض جوي للصاروخ، فيما أظهرت المشاهد حالة من الخوف والهلع على مدرجات المطار. أعلن البيت الأبيض أن أمريكا والسعودية وقعتا صفقة أسلحة بقيمة 142 مليار دولار، مضيفا أن الرئيس ترامب يضمن التزاما باستثمار السعودية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة. وكان ترامب وصل صباح اليوم إلى السعودية في إطار جولة إقليمية تستمر 4 أيام تشمل كذلك قطر والإمارات، كما سيعقد اجتماعا في الرياض مع قادة دول مجلس التعاون. قتلت أجهزة أمن السلطة اليوم مسنا وأصابت آخرين بإطلاق نار مباشر في مدينة جنين شمال الضفة الغربية. وقبل ذلك بساعات قتلت عناصر أمن السلطة الفلسطينية شابا بإطلاق نار عليه بينما كان يقود مركبة في طوباس. وشددت قوى المقاومة الفلسطينية في بيان لها عقب الحادثة أن هذا يعكس استمرار نهج التنسيق الأمني، معتبرة أن هذا النهج يضع السلطة في مواجهة مع شعبها ويفقدها ما تبقى من شرعية ووطنية. وأخيرا استشهد لبناني إثر قصف من مسيرات إسرائيلية على بلدة حولة جنوبية البلاد في استمرار لخروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن شخصا أصيب جراء قصف مسيرة إسرائيلية معادية دراجة نارية في بلدة حولة بقضاء مرج عيون في محافظة النبطية، فيما أكدت تقارير إعلامية أخرى استشهاد هذا الشخص إثر العدوان الإسرائيلي. ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين كيان الاحتلال ولبنان في نوفمبر الماضي، ارتكبت إسرائيل ما لا يقل عن 2700 خرق، مما أدى إلى وقوع 200 شهيد و500 مصاب. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. بزشكيان يؤكد أن إيران لن تتراجع عن مبادئها تحت أي ظرف خلال المفاوضات. عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة للاحتلال بالمستشفى الأوروبي في غزة. صاروخ يمني يستهدف كيان الاحتلال وتوقيف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون. بهذا مستمعينا الأفاضل في كل مكان وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل وآخر المستجدات يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نتمنى لكم متابعة طيبة مع بقية برامجنا من إذاعة طهران. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة نبعثها لكم ونحن نلتقيكم من جديد من خلال جولة أخرى بين رياض الأشعار والقصائد الولائية التي نظمها الشعراء الموالون والمحبون لأهل البيت عليهم السلام على مر العصور عبر برنامجكم شعراء أهل المودة.
أيها الأطائب، أيها الأعزاء، في جولتنا لهذا الأسبوع سنرحل إلى أرض جنوب لبنان. هذه الأرض التي أنجبت الكثير من الشعراء والعلماء الموالين لأهل بيت النبوة عليهم السلام، حيث سنتوقف لنستعرض نتاجات أحد الشعراء المنتمين إلى هذه الأرض، ألا وهو الشاعر والأديب خليل عجمي العاملي.
هذا شاعر الغزير الإنتاج، أستاذ في الأدب العربي، عمل مدرسا للغة العربية في عدد من ثانويات لبنان. ولد في بلدة معركة جنوب لبنان سنة 1954، نظم الشعر باكرا، وأولى قصائده كانت في السنة الابتدائية الرابعة من المرحلة الدراسية. تلقى دروسه الابتدائية في بلدته معركة والثانوية في مدينة صور والجامعية في بيروت.
عارض الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان في العام 1982 وألقى العديد من القصائد المنددة، مما عرضه ذلك للاعتقال في سجن أنصار الشهير. وفي المعتقل كان له قصيدة كتبها على قطعة قماش وأرسلها لوالدته يقول فيها: ماذا أحدثكم ووجهي وارم وعلى الضلوع من الأذى أزرار؟ شدوا يدي إلى الوراء وأحكموا ضرباتهم بخواصري وتباروا، لكنني أحسست رغم تألمي أني شجاع فارس مغوار.
شارك الشاعر خليل العاملي في العديد من المهرجانات على جميع الأراضي اللبنانية، وأجرى الكثير من المقابلات التلفزيونية والإذاعية، من دواوينه قصائد الانتصار، رقصة البنادق، القناديل الخضراء، البيارق، مصابيح الكلام، وقنابل مضيئة.
شعراء أهل المودة،
برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أيها الإخوة والأخوات، نظم الشاعر خليل العاملي أكثر من 1000 بيت من الشعر في مدح أهل البيت الأطهار وواقعة كربلاء، وله منها قصيدة عنوانها شمس الطفوف، فيقول ما جادت به قريحته الحسينية من محبة وتقدير وتفان في سبيل إحياء شريعة الله ودينه القويم، مقاومة وجهادا مستمرة. ومجمل قول الشاعر في أبياتي هذه هي الإشادة بشجاعة الحسين عليه السلام وشهادته وسمو مجده ورفيع مقامه وخلوده ومزاره واندثار بني أمية أبا عن جد ومحو ذكرهم. يقول الشاعر:
يا شمس هذا الكون قومي واسردي، ما قد جرى بالطف ثم تشهدي، وتألقي نورا بمصباح الهدى، لولا مصابيح الهدى لم توقدي. يا شمس ما لي لا أراك حزينة، وعلام لا تتعممين بأسودي، والقهر عم الكون مع أرجائه حزنا على استشهاد أشرف سيدي. يا شمس قومي واشرئبي واحزني، فالحزن يأخذنا لأشرف موعدي.
أنت التي قد كنت شاهدة على إجرامهم، آن الأوان لتشهدي في كربلاء، لنا مواقف عزة لولا الشهادة والفداء لم تولدي. هل تذكرين على الطفوف مشاهدا قرب الفرات لآل بيت محمد؟ هات اخبرينا عن ملاحم كربلاء، عن ذلك اليوم العظيم المشهدي، وتنشقي عطر النخيل فإنه عبق النجيع وبلسم الجرح الندي، وإذا مررت على الطفوف فقبلي خد التراب بحسرة وتوددي.
ويقرر الشاعر خليل العاملي أن جهاد أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأصحابه وأهل بيته قد سطر ملاحم بفضل الدماء التي أراقوها في سبيل الله تعالى، هذه الدماء التي ستظل فوارة ساخنة على كر العصور والدهور، والتي انطلقت منها كل الثورات على مر التاريخ.
فهناك قد خط الجهاد ملاحما بدم أبي الضيم لم يتبدد، بردت حروب الكون رغم سعيرها، ودم الحسين بكربلاء لم يبرد. وإذا وقفت على مشارف كربلاء فتيممي بدم الشهادة واسجدي،
وتألقي بحضارة النهج الذي يزهو به فجر الدم المتوقد، وتباركي حبا بآل المصطفى حتى تظلي رمز كل تجدد، فجميع ثورات الشعوب على المدى لولا مآثر كربلاء لم توجد.
نعم أعزائنا الكرام، وفي أرض الطف وقف الإمام الحسين عليه السلام بكل شجاعة، ورغم إحاطة الأعداء به من كل حدب وصوب وتربصهم به، إلا أنه أراد أن يثبت للعالمين ويعلن لهم أن هدفه من تفجير ثورته ضد الظالمين المنحرفين هو إحياء الشريعة وإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فما إن حان وقت الصلاة الوسطى حتى بادر إلى إقامة هذه الصلاة هو وأصحابه والفتيان من أهل بيته رضوان الله تعالى عليهم، وبذلك فقد أعلن للقاصي والداني أنه لم يخرج أشرا ولا بطرا، وإنما لطلب الإصلاح في أمة جده. يقول الشاعر معبرا عن هذه المعاني:
بالطف قد وقف الحسين مناديا: يا أرض قري، يا سماوات اشهدي. صلى صلاة الظهر في ساح الوغى بين السيوف كأنه في مسجدي، وبنو أمية يطلقون نبالهم نحو الإمام الثائر المتعبدي.
فكأنه فوق الطفوف غضنفر، فكأنه فوق الطفوف غضنفر، وبنو أمية كالقطيع الأجرد. برقت سيوف أمية في كربلاء ظلما، ورغم بريقها لم ترعد. لا بالسيوف تحققت آمالهم أبدا، ولا نالوا المآرب باليد، وإلى الحضيض هووا بكل علوجهم، ومقام أهل البيت فوق الفرقد.
مستمعين الكرام، حول تأكيد الشاعر خليل العاملي في قصائده على الجانب البطولي والملحمي من واقعة الطف، ندعوكم للإصغاء إلى الحديث التالي الذي أدلى به لنا ضيف البرنامج.
مستمعين الكرام، السلام عليكم، أهلا ومرحبا في حلقة جديدة من برنامج شعراء أهل المودة، وضيفي الكريم الدكتور سعدية الربيعي النقد الأدبي من طهران. حياك الله دكتور. في قصائد الشاعر خليل العاملي تأكيد على الجانب البطولي والملحمي من واقعة الطف، فضلا عن الأسلوب القصصي والحواري الذي يستعرض من خلاله تفاصيل هذه الملحمة، يعني ترى كيف استطاع الشاعر توظيف هذه السمات الفنية والمضمونية دكتور، يعني في تصوير واقعة الطف وترك الأثر المناسب طبعا في نفس المتلقي؟
طبعا نوجه قبل كل شيء تحياتنا لكم وللمستمعين الكرام، وحديثنا يدور حول الشاعر اللبناني المعاصر خليل عجمي العاملي، وتأكيده على الجانب البطولي في ملحمة الطف والأسلوب القصصي والحواري الذي وظفه في ذلك. قبل كل شيء علينا أن نقول أن الشاعر خليل العاملي يعتبر من الشعراء المكثرين الغزيري الإنتاج، ويعتبر أحد شعراء المقاومة في جنوب لبنان. هذا الشاعر يعني مما يدل على شعريته وموهبته الشعرية نظم الشعر باكرا، ويقال إن أولى قصائده كانت في السنة الرابعة الابتدائية. هذا الشاعر يعتبر من الشعراء المتمسكين قالب القديم للقصيدة العربية، فأشعاره نستطيع أن نقول أن أشعاره كلها جاءت على هذا القالب، ولذلك فإنه يقف موقفا معارضا للشعر الحديث، نقصد الشعر الحر وقصيدة النثر، ويعتبر هذا الشعر خطرا على التراث وهما على الأمة، ويعتبره أيضا دليلا على عجز الذين ينظمون الشعر على هذا القالب، يعتبره عجزا منهم عن النظم بالطريقة الكلاسيكية التي يعتبرها هي الطريقة الصحيحة. وفي هذا الصدد يعني في مجال التعبير عن موقفه من الشعر الحديث، يقول الشاعر خليل العاملي يثني على الشعر العمودي، وفي المقابل يتناول بالنقد ما يسمى بالشعر الحر أو الشعر الحديث. يقول في هذه الأبيات: ما أجمل الشعر الأصيل بسهرة فيها عباقرة البيان تلاقوا، والشعر موزون القوافي رائع ولقاؤنا جمهوره ذواق، وإذا القصيدة لم تكن موزونة لا تستلذ بوقعها الأذواق، رتل على بحر الخليل قصائدا إن التراث لوقعها مشتاق، ودع الطلاسم للذين تعلقوا بالغرب كي تبنى لهم أسواق، إن كنت عن نظم الأصالة عاجزا فاقنع بما كتبت لك الأرزاق. وإما فيما يتعلق بشعره في واقعة الطف وتركيزه في هذا الشعر على جانب البطولة والحماسة في هذه الموقعة، بعيدا عن التركيز على الطابع المأساوي البحت، فله الكثير من القصائد التي يعني تدلل على اتجاهه هذا في قصائده عن الإمام الحسين عليه السلام وعن أهل البيت بشكل عام. يقول من جملة هذه القصائد: في كربلاء لنا مواقف عزة، لولا الشهادة والفدا لم تولدي، هل تذكرين على الطفوف مشاهدا قرب الفرات لآل بيت محمد صلى الله عليه وآله، هات اخبرينا، وعن من المفترض أن نقول هاتي اخبرينا عن ملاحم كربلاء، ولكن يبدو لضرورة شعرية نقول هات اخبرينا عن ملاحم كربلاء، عن ذلك اليوم العظيم المشهدي. ده أيضا بيات جميلة ومؤثرة في مدح أهل البيت سلام الله عليهم، قول منها: من لم يقل شعرا بآل محمد فكأنه صلى ولم يتشهد، ما نفع شعرك وهو يصدح عاليا إن كان للحسنين غير مؤيد، توج بآل البيت شعرك يا أخي وهو الكفيل لنا بعز الفرقد، فالله ما خلق الحياة وما بها إلا لتسطع شمس دين محمد. يعني توجد أبيات أخرى كثيرة في هذا المجال، ولكن المقام لا يسع لذكرها. في الختام أقدم لكم شكري على حسن الاستضافة، وفي أمان الله.
شكر والتقدير لحضرتك دكتور سعدي الربيعي الناقد الأدبي من طهران، أهلا وسهلا وفي أمان الكريم.
أيها الإخوة والأخوات، أعزائنا متابعين الكرام، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبالتحديد من برنامجكم شعراء أهل المودة. أما الآن فندعوكم لأن تكونوا معنا بعد الفاصل عبر استعراض المزيد من أشعار الشاعر خليل العاملي في واقعة الطفل.
مستمعين الأحبة، من قصائده الكربلائية أيضا قصيدة له بعنوان ثائر من كربلاء، ألقاها بمناسبة الذكرى الخالدة للعاشر من المحرم، وصور فيها بريشته الشعرية المبدعة تفاصيل ملحمة الطف، اعتبارا من مخاطبته لجيش يزيد ودعوته لهم أن يعودوا إلى رشدهم وأن يدركوا أن هذا الذي يقف أمامهم والذي يريدون قتله هو حفيد النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وابن أمير المؤمنين علي عليه السلام وفاطمة البتول سلام الله عليها. يقول الشاعر بلغة حوارية وصفية جميلة في مقدمة قصيدته:
قتل الحسين بكربلاء فتخلدا، قتل الحسين بكربلاء فتخلدا، لكن موت يزيد كان مؤبدا. وقف الإمام بقومه متأملا جيش ابن سعد قادما فتنهدا، ومضى الإمام إلى الجموع مخاطبا كالعندليب أمام غربان شدا: يا قوم كفوا شركم ولتعلموا أن ابن فاطمة وجد المفتدى.
وأبي أمير المؤمنين وسيفه هذا الذي قد جئت فيه مقلدا، أنسيتم أني حفيد المصطفى وهو الذي فيه الوجود تمجدا؟ أنسيتم أن الخلافة حقنا والناس هم خبر ونحن المبتدى؟ ولطالما أن ابن بنت نبيكم فعلام هذا الجيش جاء مهددا. ماذا ستنتظرون من رب السماء بعد الذي فيه أسأتم للهدى؟
مستمعينا الكرام، أيها الأفاضل، أيها الأماجد، على أن سيد الشهداء عليه السلام لم ير بدا من قتال هذه الشرذمة الطاغية المنحرفة، فتقدم نحوهم شاهرا سيفه مطلقا صرخة الغضب في سبيل الله تعالى رغم مقاساته للعطش، ولكنه لم يكن وحده، بل إن أخاه العباس قمر بني هاشم عليه السلام هب ليسارع إلى نصرة أخيه بأن يأتي بالماء له ولأهل بيته الذين كانوا يعانون الأمرين من الضمأ. فلنستمع إلى الشاعر وهو يصف هذه اللحظات العصيبة.
وتقدم البطل الغضنفر نحوهم كتقدم الرجل الأشم إذا حدا، ما إن تلظى الوقع واحتدم الوغى فإذا الفتى العباس أقدم منشدا: ها قد أتيت أنا، فمرني يا أخي، إني أريد اليوم أن أستشهدا.
ومضى الشجاع إلى القتال كأنه أسد رأى تلك الثعالب موردا. ورد الفرات ليستغيث بقطرة يروي بها العطش الذي فيه ابتدى، فرمى بماء النهر فوق ضفافه متذكرا عطش الحسين فما اشتدى.
مستمعينا الكرام، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب الشعر الولائي عبر برنامج شعراء أهل المودة، تقبلوا منا فائق الشكر والتقدير على طيب متابعتكم.
ولنا مع حضراتكم أحبتنا الكرام وبإذن الله تعالى جولة أخرى في حلقتنا للأسبوع المقبل. إذن حتى ذلك الحين دمتم في رعايته وحفظه.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. حكاية أخرى من أثير الحكاية نوافيكم بها، آملنا أن تنال رضاكم. إنها حكاية من التاريخ السياسي المعاصر لإيران أيام إحدى الثورات التي انطلقت شرارتها من فتوى المرجع الديني الأعلى، فأوقفت ظلما كبيرا ونهبا عظيما لثروات الشعب الإيراني. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. ثورة التمباك. عاد الملك القاجري ناصر الدين شاه من رحلة سياحية إلى أوروبا فرحا مزهوا، لكن في قلبه حنين يشدوه إلى العودة إلى حيث الملتقى بحسناوات لندن على نهر التايمز. لكن أنى له هذا والخزانة عادت بعد صرف ما فيها على رحلته خالية خاوية. لا عزاء له سوى بيت الحريم وأنسته أنسة الدولة. ترجل الملك من عربته الملكية في قصره شمس العمارة كان في استقباله وزيره الأعظم أمين السلطان يتقدم جمعا من الوزراء ورجال الدولة، لكن الشاه بدا وكأنه لا يراهم. رد على تحياتهم وتملقاتهم الممجوجة رد العابر المستطرق، وعينه مشدودة إلى الشرفة التي كانت تقف عليها أنيسته وحبيبته الأولى بين الحريم، أنيسة الدولة، وهي تلوح له بيدها. لحقه الوزير الأعظم ليقدم له تقريرا سريعا، فقال له: وفينا بوعدنا الذي قطعناه للإنجليز بعد أن أقرضونا المبلغ الذي سافرت به إلى أوروبا يا مولاي. منحنا امتياز استثمار التمباك الإيراني لشركة ريجي البريطانية، وهم بدورهم سيدفعون لخزانة الدولة مبلغ 15,000 جنيه استرليني و25% من أرباحها السنوية. توقف الشاه عن سيره ثم التفت إلى وزيره الأعظم قائلا: هذا فقط؟ فرد الوزير دون تأخير: لا طبعا، ستدفع الشركة مبلغ 40,000 جنيه استرليني لخزانة البلاط الملكي وشخص الملك المعظم. اطمأن ناصر الدين شاه، خطى خطوتين ثم توقف والتفت ثانية إلى وزيره الأعظم، لكنه كان مبتسما هذه المرة، فقال: وكم كانت حصة وزيرنا الأعظم؟ أطرق الوزير ثم فاض تملقا: كل وجودي وما أملك هو منك وإليك ورهن إشارتك سيدي. صناعة التمباك هي مصدر رزق خمس الشعب الإيراني، وتزن حمولة صادراتها إلى الدولة العثمانية والهند وأفغانستان حوالي 435 طنا سنويا، ومنحها للأجانب هو ظلم وحيف على المسلمين في إيران، وسرقة واستحواذ على ثروات بلد إسلامي كبير كإيران، وتمكين لأعداء المسلمين عليهم، وفتح سبيل للكافرين لتكون لهم الغلبة على المؤمنين. ولذا لم يسكت علماء المسلمين في أرجاء إيران، وألهبوا المنابر لتوعية الناس عن الخيانة التي اقترفها الملك القاجري تجاههم. وكان منهم صهر المرجع الأعلى في ذلك الزمان الميرزا محمد حسن المجدد الشيرازي، تم نفيه إلى العراق، وهو بدوره جمع الرسائل والتواقيع من علماء ووجهاء إيران يستصرخون بها المرجع الديني الأعلى، وسار بها إلى سامراء حيث معقل الحوزة العلمية والمرجعية الدينية العليا آنذاك، فسلم استصراخ الشعب الإيراني بعلمائه ووجهائه من الملك ناصر الدين شاه إلى المرجع آيت الله السيد محمد حسن الشيرازي أعلى الله مقامه. تأمل الميرزا الشيرازي الأمر لأيام، ثم أرسل إلى الملك كتابا يطلب فيه إلغاء امتياز التمباك للإنجليز، فلم ينصاع الملك فأصدر فتواه الشهيرة التي خلدها التاريخ. بسم الله الرحمن الرحيم: استعمال التمباك والتبغ اليوم حرام بأي نحو كان، وبمنزلة محاربة إمام العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه. في صباح إحدى الأيام استيقظ الملك ناصر الدين شاه قاجار على وقع هتافات مدوية تأتيه من خارج القصر تطالب بسقوطه. أرسل في طلب وزيره الأعظم فأخبره بأن الجماهير خرجت مطالبة بإلغاء امتياز التمباك للإنجليز، وتعتبر أن المسبب الأول لهذا الظلم هو شخص الشاه بنفسه. والشرارة الأولى لهذه الثورة انطلقت من بازار طهران والمدن الكبرى الإيرانية، عندما خرج أصحاب المقاهي يحملون النرجلات فقاموا بتكسيرها أمام الجماهير امتثالا لفتوى المرجع الأعلى، وأنهم من اليوم لن يقدموا الخدمة لمن يريد تدخين التبغ والتمباك. تناهت إلى مسامع الملك والوزير أصوات عجيبة تبدو أنها أصوات تكسير أوان ما. وفعلا عندما اقترب الملك ووزيره إلى مصدر الأصوات وجدوا أن نساء بيت الحريم حرم سرى خرجنا بقيادة حبيبة الملك الأولى أنيسة الملك فقمنا بتكسير نرجيلاتهن. قال الملك غاضبا: لماذا تكسرن النرجلات؟ هل جننتن؟ التفتت أنيسة الملك للشاه فقالت: لأن تدخين التمباك وأنواع التبغ أصبح حراما. فقال الملك مستاء ضجرا: ومن حرم ذلك؟ سكتت أنيسة الملك للحظة، ثم راحت تحدق في عيني الملك المتراخيتين لها: حرمها ذلك الذي جعلني حلالا عليك. ثم انصرفت وتبعها باقي النسوة تاركين الملك غارقا في ذهوله. التفت الملك إلى وزيره الأعظم ثم قال بكل إصرار وقوة: امتياز التمباك ملغى من جانبنا، ابعث في طلب السفير البريطاني. مولاي الشاه، فديتك بروحي، هذا يسيء إلى مكانة الملك والملك بين الأمم. ابتلع أمين السلطان الوزير الأعظم كلماته وأقلع عن الكلام عندما أبصر الشرار الذي يتطاير من عيني الملك، فهو إذا بلغ هذه الحال يمكن أن يعزله أو أن يأمر بسجنه إلى إشعار آخر فرضخ. وبعد أيام تم الإعلان عن إلغاء امتياز التمباك الإيراني الممنوح لشركة بريطانية. مستمعينا الأكارم، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، سائلا علي القدير أن تكون قد راقت لكم. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في لقاء جديد من برنامج من أجل حياتك،
وموضوع هذه الحلقة هو الإجازة من العمل.
هل تحب تجديد نشاطك وحيويتك؟
إذن تعال معنا لنقضي وقتا مع هذا الموضوع، ونرجو أن تكون كل ساعات حياتك حلوة سواء ساعات عملك أو إجازتك.
مستمع الكريم، إذا أحسست أنك لم تعد تنهض كل صباح وأنت تفيض حيوية ونشاطا ورغبة في العمل، أو إذا غدوت عاجزا عن التخلص من عناء العمل بعد تركه في نهاية الدوام، أو إذا وجدت صعوبة في الاحتفاظ بهدوئك ونشاطك والتمكن من استغلال مواهبك وطاقاتك،
إذن فأنت في حاجة ماسة إلى إجازة، إجازة من العمل واستراحة منه سواء كانت قصيرة أو طويلة. والواقع
أنك إذا استمررت على هذه الحالة بغير إجازات متقطعة تستفيد فيها ما فقدت من حيوية وطاقة، فأنت بذلك تمهد السبيل لعدة أمراض جسمية ونفسية قد تصيبك على حين فجأة ودون سابق إنذار.
نعم مستمعينا الأفاضل، الإجازات وقاية وعلاج، فهي تقي المرأة إذا أحسن استثمارها من مضاعفات قد تنقض عليه فجأة، وهي خير وسيلة لتعويض ما يفقده الإنسان من طاقة.
ولا يشترط أن تكون الإجازات طويلة، فإن الإجازات القصيرة في فترات متقاربة خير من إجازات طويلة في فترات متباعدة، وإن كان ذلك يتوقف على حالة المرء ونوع عمله ومقداره.
أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن في هذا المجال استضفنا خبيرة البرنامج رباب الملة الناشطة الاجتماعية من البحرين، وسألناها:
هل صحيح أن يركض الإنسان وراء العمل ويحمل نفسه وجسمه أعباء إضافية دون توقف، أم أن الإجازة من العمل ضرورية لحياة الإنسان؟ فأجابت مشكورة:
يعني على الفرد تحديدا سواء كان موظف أو موظفة، المفترض بعد عناء ما يقارب السنة الكاملة أو خلنا نقول 11 شهر متواصلة من العمل دون توقف، المفترض على كل موظف أو موظفة على أساس يكون تجديد إلى العمل مرة أخرى. في الوقت نفسه الفرد سواء كان الموظف أو الموظف محتاج إلى راحة وانسجام في بعيدا عن الدوام، حتى يتسنى إليه مثلا أن أفكار جديدة ملاحظات جديدة هم يستفاد منها العمل، علاوه على ذلك استفادة إلى الفرد نفسه سواء كان من الناحية العائلية راحة مع العائلة وانسجام، وفي الوقت نفسه راحة نفسية راحة عصبية بعد عناء. طبعا هي من الضرورة أخذ الإجازة سواء كان أبا الموظف أما أبا، هي من الضرورة. أولا طبعا يعني في بعض الملاحظات تتسنى دائما إلى الموظف أو الموظفة. أنا لما أكون أني أخذ إجازة ليس الهدف أن أنا بعيدا عن العمل أو أن مثلا وراها مثلا مضاعفات جسدية، هي المضاعفات الجسدية لها يمكن أولويات ولها أبواب نقدر نقترح فيها فيما بعد، بينما المضاعفات العصبية وهي التي تتوالى مع الموظف الموظف أو الموظفة حين يعني الاستمرار في العمل أو الاستمرار في عدم أخذ الإجازة، عليه المفترض أنه يأخذ هاي الإجازة لراحة الأعصاب تحديدا. ساعات الموظف في بعض الأوقات سواء كان موظف أو موظفة لا يستطيع الإنتاجية في العمل بسبب تراكم مثلا الأعمال، بسبب تراكم الصعوبات اللي عليه المسؤوليات اللي عليه، فيحتاج في هذه الحالة وفي هذا الأثناء إلى راحة نفسية راحة عصبية حتى يتسنى لإعطاء العمل ما يستحق الحقيقة، لأن في بعض الموظفين فعلا هو يمكن قد يكون حاب العمل، قد يكون أن ضغوطات عليه، مثلا عدم أخذ الإجازة ضغوطات عليه، وقد يكون هو محتاج إليها، بس مثلا المسؤول يرفض أنه يعطي الإجازة. بس أنا كون موظف أو موظفة محتاج إلى هذه الراحة النفسية والعصبية حتى أقدر أنجز في يوم من الأيام. في بعض من الموظفين للأسف بسبب تراكم العمل ابتدى يختل توازنهم في الإنتاج بالنسبة إلى أي دائرة أو بالنسبة إلى أي مؤسسة، اختل التوازن لأن كثرة المسؤوليات وكثرة تراكم الأعمال على هذا الموظف تؤدي في النهاية للأسف إلى آثار سلبية وليس إلى آثار إيجابية.
الشكر موفور للأستاذة رباب الملا الناشطة الاجتماعية من البحرين. وتتمت البرنامج من أجل حياتك يقدم لكم من إذاعة طهران.
نعم عزيزي المستمع، إذا كانت وظيفتك أو مهنتك تتطلب مجهودا ذهنيا ولا تقتضي منك حركة، فيجب أن تهتم في إجازتك بنواحي الرياضة البدنية.
نعم، فكثر من السباحة أو المشي أو اللعب على أن لا تحمل ذهنك كأدنى مجهود، بل حرك عضلاتك ونشطها لتقوى وتقاوم الأمراض.
فقد قالوا في الأمثال: في الحركة بركة. نعم. وفيها صحة وسلامة لك.
لذلك من الأجدى نفعا أن تختار مصيفا يصلح لهذه الألوان من الرياضة. أما إذا كان
عملك يتطلب مجهودا عضليا، وجب أن تختار لنفسك مكانا هادئا تغذي فيه عقلك بالقراءات الحقيقية وروحك بالتأمل في جمال الطبيعة وعظمة الكون.
مستمعينا الأفاضل، وفي هذا المجال طرحنا هذا السؤال على الأستاذة رباب الملا الناشطة الاجتماعية من البحرين: ما هي أفضل السبل للاستفادة من الإجازة بما يحقق اللذة والمتعة والراحة لحياة الإنسان؟ فأجابت مشكورة:
طبعا هناك عدة طرق للاستفادة من الإجازة. أولا، على أي فرد يعني يحاول القدوم أو يعني إعطاء نفسه إجازة، المفترض أن يكون هناك تخطيط مسبق. يعني ليس لأن اليوم أنا مثلا مرهق بسبب ضغوطات العمل أوقع على إجازة وأخذها دون الفائدة، دون الاستفادة من هذه الإجازة. هناك مخططات، أنا عندي ما يقارب 8 أو 9 أشهر أنا داومت فيها، فلما ما باخذ على الأقل أسبوع أو 15 يوم، علي أن أنا أستفيد من الإجازة. ليس الإجازة فقط إلى النوم أو إلى النزهة أو إلى السفر، هناك أولويات، هناك مهام. إن كان في وقت ناسب مع، على سبيل المثال، مع الأسرة مع العائلة، خلني أخذ إجازتي مع الأسرة مع العائلة بحيث أن أجلس وياهم، أن أتحاور وياهم، أن مثلا أريح نفسيا وجسديا مع الأسرة، أرتاح فيها من عناء بعد طول سنة سواء كان إلي أو إلى أسرتي. البعض منهم مثلا ما يفضلها بالسفر، يفضلها في الجلوس مع الأسرة مع الأهل، يفضلها بشغلات يعني ثانية تخص الأسرة. على سبيل المثال، يعني يمكن هاي نقطة جدا مهمة، بعض الأخوان أو الأخوات بفترة الدوام ما يستطيع أن ينجز للأسرة أي متطلبات خدماتية بالنسبة إلى البيت، ففي وقت هذه الإجازة لما أنا بقعد بالبيت على الأقل أستفيد منها أنا وأفيد فيها الأسرة، إن كان الخدماتية، إن كان صحية، إن كان إجازات إلى انسجام ولراحة عبر يعني أثناء السفر. هذا دائما أخطط إليه بدل ما أني أخذ إجازة وأركنها على جنب للأسف، ويعني أستمر في الإجازة وراء النوم أو وراء الكسل. هذا ما رح يعني لي أي شيء للأسف، رح يعود علي بالخمول أثناء ممارسة العمل مرة ثانية.
إذا إذن مستمع الكريم، لتتمتع بإجازة مريحة احذر كل الحذر ما يقتضي العجلة إبان الإجازة. فإذا كنت تنوي القيام برحلة في سيارة فلا تسهر طويلا، خصوصا إذا عزمت السفر صباحا.
نعم، إذن أخي المستمع، من أجل حياتك خذ إجازة من عملك لتجدد شبابك وعافيتك وتشحذ إرادتك وتتمتع بصحتك وسلامتك.
نعم. أتينا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج من أجل حياتك، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم لحسن المتابعة وجميل الإصغاء، ودمتم موفقين سالمين. حياكم الله، مع السلامة،
إلى اللقاء.
فلئن طالبتني بذنبي لأطالبنك بعفو،
فلئن طالبتني بذنبي لأطالبنك بعفو،
ولئن أدخلتني النار، ولئن أدخلتني النار،
فلا لأكشفن قلبي ولا أخبرنهم، ولا أخبرنهم بحبك.
الفقير الأغنيت، أنا السقيم الشافيت، أنا القليل الكثرت، أنا الطريد الأويت، أنا الذليل الأعززت، أنا العطيش الأرويت. يهني من عيني دعائي بين الأجفان، لم أستحي في الخلاء هل من غفران، ما عندي رجائي أنت الرحمن، ما عندي إلا رجائي أنت الرحمن.
الحادية عشرة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. زشكيان يؤكد أن إيران لن تتراجع مبادئها تحت أي ظرف خلال المفاوضات. عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة للاحتلال بالمستشفى الأوروبي في غزة. صاروخ يمني يستهدف كيان الاحتلال وتوقيف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على أن الجمهورية الإسلامية لن تتراجع مبادئها تحت أي ظرف خلال المفاوضات، قائلا في الوقت ذاته: نحن لا نسعى إلى التصعيد أو التوتر. بازشكيان وخلال لقائه أعضاء كتلة المستقلين في البرلمان الإيراني أشار إلى أن المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة تجري بتنسيق كامل مع قائد الثورة الإسلامية. وأكد بازشكيان أن توجيهات قائد الثورة ستكون نبراس الطريق في هذا المسار، وأن معيشة الشعب لن تكون